زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي في أحكام الزكاة بيان ما يتعلق بنصاب وتقييم عروض الزكاة في بعض المسائل التي نلخصها الآن بمشيئة الله ونتم عليها. جرى الحديث بأن حول زكاة عروض التجارة يبدأ من حول أصل المال الذي اشتريت به هذه العروض وليس من وقت شراء العروض. فقلنا لو كان مثلا عندك 100,000 في محرم، هذه إذا حال عليها الحول فيها الزكاة، زكاة النقد. لو جرى مثلا في شوال أنك اشتريت بها عروض تجارة، أقمشة للبيع، ماذا سيحدث في محرم السنة التي بعدها؟ ستزكي 100، لأن شراء السلع 100 ما قطع حول 100، حول 100 مستمر، وكل ما في الأمر أن النقد الذي عندك تحول إلى عروض تجارة والحول مستمر. فإذا المال الذي اشتريت به العروض حوله ماشي مستمر لا ينقطع بشراء العروض، تحول النقد إلى عروض تجارة، والنقد هو مقصد المتاجرة، فهو هو والحول ماشي. وعرفنا أن أرباح عروض التجارة لا حول لها أيضا، بل حولها حول أصلها. فلو تاجرت 100 وتولد منها 20 في آخر يوم من الحول تبع 100، فإن زكاة 20 مع 100 عند تمام الحول على 100 ولو خرج قبلها بيوم. وذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم أن العروض إذا تحولت إلى مال ناض فلا يستأنف لها حول جديد. وعرفنا ما هو الناض، وبلغة أهل الحجاز التي كان يتكلم بها واستعمله الإمام الشافعي رحمه الله. وإبدال عروض التجارة أيضا لا يقطع الحول، فلو أبدل عرضا بعرض، أرض بإبل، إبل بأقمشة، والكل التجارة، فلا ينقطع الحول. كان عنده مثلا أجهزة إلكترونية، رأى أن سوقها ما هو ماشي، صفاها واشترى أقمشة ومشى فيها أشهر، ما سوقها ما مشى معه صفاها واشترى بدلا منها أواني للتجارة، الحول ماشي واحد، سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها أم من غير جنسها، لأن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في ذات السلع لا في أعيانها. ولذلك قلنا صاحب البقالة هو يبيع اليوم آنية لبن، وغدا يأتي بآنية أخرى، وبعد غد يأتي بآنية ثالثة، والحول ماشي وعلى الجميع، هذا متولد من هذا وهذا متولد من هذا، ولا يقال هذه الآنية المعينة لها حول والآنية التي اشتراها ثانيا لها حول والآنية، لا، هذه كلها متولد بعضها من بعض. فإذا عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، لأن الأعيان تتداول والقيمة باقية. وذكرنا أن نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد، يعني لو قال كم، لو واحد يبيع بليلة، لو بيع فصفص قال كم يبدأ الحول، أنا على أبيع على قدري، كم يعني كم يبدأ الحول، كم يبدأ النصاب حتى أحسب الحول منه. يكون تحديد النصاب كما قلنا بضم جميع ما عنده من أموال التجارة، وإذا كان عنده ذهب وفضة يضمها أيضا مع هذه السلع، وإذا كان عنده نقد أوراق نقدية يضمها معها، ويحسب هل بلغت نصابا أم لا. فإذا الذي يتاجر سيحسب السيولة والذهب والفضة والأوراق النقدية والسلع كلها مع بعض، لأن قلنا أن عروض التجارة متعلقة بالقيمة بالنقد، متعلقة بالنقد، فحولها نصابها يكمل نصاب النقد، والنقد يكمل نصاب العروض العروض يكمل نصاب النقد الذي عنده، والنقد الذي عنده يكمل نصاب العروض، فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب. طيب، متى يعتبر النصاب في عروض التجارة؟ سبق معنا أن مذهب جمهور أهل العلم أنه اشترط أن يكون المال بالغ النصاب الشرعي في جميع أوقات الحول، فلو واحد أثناء الحول نزل عن النصاب انقطع الحول، ولو عنده ملايين. أخبرني واحد في الحج، لقيني كذا في الحج، قال أنا شوف أنا اشتغل في التجارة ملايين الملايين، ملايين يمكن عنده يمكن أكثر من مليار، قال لكني 4 مرات نزلت تحت الصفر. الحين يجي واحد يقول لك أنا عندي ملايين الملايين، لما نزل تحت الصفر قطع الحول، لما طلع للنصاب يبدأ الحول من جديد. فممكن واحد يكون عنده ملايين الملايين وفجأة ما عليه زكاة. ترى أصحاب الصفقات وخصوصا اللي في الأسهم ممكن يكون فوق بعدين ينزل تحت، أسفل سافلين في الدنيا وبعدين يطلع فوق مثل الطائرة في المطبات. ولذلك لو نزل عن النصاب، ترى وهذا متصور، يعني متصور أن واحد عنده ملايين الملايين فجأة يصير مو بس في الصفر، مدين بملايين الملايين، ينزل تحت الصفر تحت تحت. طيب لو واحد نزل تحت تحت خلاص، إذا انقطع الحول، متى يبدأ الحول؟ ممكن يكون عنده في أول السنة ملايين الملايين، وأثناء السنة يصير فجأة يمكن من مستحقي الزكاة، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، سبحانه مالك الملك. فلو نقص المال عن النصاب قليلا أثناء الحول انقطع، سواء كان النقص بسبب البيع أو النفقة أو الهبة أو هلاك المال. لكن ما قولكم بواحد قبل الحول يهب أولاده بحيث ما يبقى عنده شيء، وبعد الحول يبدأ يجمع ولا يسترجع؟ هذا محتال، وبالتالي حيلته لا تنفع عند الله ولا تسقط عنه الزكاة، وفعله يعاقب بنقيض قصده وتبقى الزكاة عليه عليه، ما زكاة ما تسقط، إنما فعل ما فعل هربا من فريضة الله. الآن في عروض التجارة، هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول؟ فقيل يشترط وجود النصاب في كامل الحول، فلو نقص في أثنائه انقطع الحول، ثم إذا اكتمل استأنف من جديد. هذا مذهب الحنابلة، وهذا عند التجار وارد، وارد أن يكون يبدأ بنصاب وأثناء الحول ينزل ثم يطلع مرة ثانية. فهل يشترط بقاء النصاب طيلة الحول لوجوب الزكاة؟ عند الحنابلة نعم، فإذا اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا، وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنما وبلغ نصابا استأنف الحول. القول الثاني من أقوال أهل العلم ما هو؟ يعني ماذا تتوقعون؟ القول الأول يقول لابد النصاب يستمر طيلة الحول، فإذا انقطع أثناء الحول قطعت الزكاة، لا زكاة، إذا رجع يبدأ الحول من جديد. ما هو القول الثاني؟ يعني ها اللي قال أكثر الحول، يعني القول الثاني يقول يشترط وجود النصاب في طرفي الحول، فإذا بدأت الحول بنصاب وانتهى الحول بالنصاب فالزكاة عليك ولو انقطع أثناء الحول. القول الثالث ما هو؟ قال القول الثالث يشترط وجود النصاب في آخر الحول، فإذا جاء آخر الحول وعنده النصاب يزكي بغض النظر ماذا حصل قبل ذلك، فهم ينظرون إلى نهاية الحول إيش وضعه، لما حال الحول إيش وضعه. إذن نلاحظ أن هناك نظرات فقهية مختلفة عند العلماء في الحقيقة، فمنهم مذهب الحنابلة يشترط بقاء النصاب طيلة الحول، والقول الثاني العبرة بوجود النصاب في طرفي الحول في أوله وآخره. فيحكم بابتداء الحول من لحظة ملك النصاب على أن يكون المال في نهاية الحول نصابا أيضا، ولو نقص أثناء الحول فإنه لا تسقط الزكاة ولا تلغى. قالوا لأن الأسعار تصعد وتنزل وتقويم العروض في كل لحظة صعب جدا، أقوم أنا دائما عروض والأسعار طالعة نازلة، وهذا فيه حرج شديد. من الذي قال باشتراط وجود النصاب في طرفي الحول؟ الحنفية. طيب، القول الثالث العبرة بوجود النصاب في آخر الحول قول المالكية والشافعية. قالوا ننظر انتهى حوله على ماذا، فإذا انتهى حوله على نصاب فتجب عليه الزكاة. ويحكم بابتداء الحول منذ ملك المال بنية التجارة ولو لم يبلغ نصابا، متى ملكت شيئا تتاجر به يبدأ الحول ولو كان أقل من النصاب، ولو نقص عن النصاب أثناء الحول. النهاية، العبرة بالنهاية، فإذا كان أنهيت الحول ومعك مال يبلغ نصابا وجبت عليك الزكاة. وقالوا الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط إذ هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم، إذ تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة. طبعا لو قال واحد ما هي الأحكام الفقهية التي تتأثر بالتقنية، فنقول مثل هذا. الآن يوجد يعني في البرامج الحاسوبية ما يعطيك بدقة كل يوم، الآن أسعار الذهب على الشاشة لحظية، أقول الآن اللحظة هذه كم، هذه بعد ثواني بعد دقيقة بعد دقيقتين ممكن السعر يتغير، فيعطيك بدقة، فما كان معسورا من قبل صار الآن ميسورا. هذه أيضا لها علاقة بالأحكام. قالوا ولأن هذا ما كان يحدث في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يرسلون السعاة لجمع المال في آخر الحول فينظرون إيش عند هذا وإيش عند هذا وإيش عند هذا في آخر الحول، ولا يسألون إيش كان عندك وهل استمر طيلة الوقت وكيف بدأت، أبد يقول السعاة يذهبون ويفتشون إيش عند هذا وإيش عند هذا ويحسبون، خلاص بالغ نصاب يأخذون عليه ويذهبون ويأتون بعد سنة ويحسبون هذا كم راس عنده، هذا إيش عنده زروع وثمار، وهذا خلاص، أو عنده طبعا زكاة الزروع والثمار آت وحقه يوم حصاده. الشاهد قالوا الذي كان معمولا به في وقت النبوة والخلفاء الراشدين النظر في أموال الناس عند حلول الحول، والسعاة يأخذون عليها ولا يسألون متى تم نصابك وكم شهرا له، وإنما يكتفون بتمامه عند نهاية الحول، ثم لا يأخذون منه شيئا إلا بعد عام قمري كامل. قالوا ولأن زكاة عروض التجارة تتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل وقت يشق لكثرة اضطراب القيم فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول بخلاف سائر الزكوات لأن نصابها من عينها فلا يشق اعتباره. لكل قول من هذه الأقوال وجه معتبر. طبعا الأحوط الأخير، يعني أنت إذا أردت الاحتياط وعندك تجارة إذا حال الحول تنظر كم عندك وتخرج الزكاة، إيش صار عليه من قبل ونزل وطلع، إيش صار عندك في آخر الحول تخرج الزكاة، هذا أحوط. نعم. طيب النصاب الآن كم هو يعني بالنقد، كم بداية النصاب، وهل يحسب بناء على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ لما قلنا إن تقويم النصاب عروض التجارة نابع من نصاب النقد لأن التجارة السلع منه أصلا فمرتبطة به، فنصاب عروض التجارة هو نصاب النقد، لكن النقد نوعان ذهب وفضة، فالآن نحسب على الذهب أم نحسب على الفضة؟ هذا هو السؤال. هذه المسألة أيضا مما تفاوتت فيه أنظار أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تقويم مال التجارة يكون بالأنفع للفقراء. طيب ما هو الأنفع للفقراء، نبدأ من نصاب الذهب ولا نبدأ من نصاب الفضة؟ نصاب الفضة طبعا، لأن الفضة القيمة الأقل، القيمة الأقل. يعني اليوم مثلا، اليوم أونصة الذهب، أونصة الذهب 1200 تقريبا دولار، وأونصة الفضة 16 دولار. تخيل. طبعا هذا أكبر من الفرق في العهد النبوي. العهد النبوي كان إلى عهد قريب كان كل دينار ذهب بعشر دراهم فضة، يعني كانت الفضة عشر الذهب، نفس الغرام، قيمة غرام الفضة، مثقال الفضة عشر مثقال الذهب، يعني الذهب عشر أضعاف قيمة الفضة. لكن الآن كم؟ اقسم 1200 على 6 حتى نعرف كم ضعف. كم 1200 على 6؟ ها 200 ضعف 16. إذا كان من زمان ها 75 ضعف. إذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت، والمشهور يعني حتى بعده وحتى في أيام الخلفاء، الذهب 10 أضعاف الفضة، اليوم الذهب 75 ضعف الفضة. ولذلك يتوقع والله أعلم مستقبلا يعني أن الفضة تطلب، لأن هذا وضع الطبيعي يعني. يعني الآن انخسافها غير طبيعي، يقبل الناس على لا على التضخم العالمي وعلى المشكلات العالمية، يمكن الذهب يضرب بالنسبة للعملات، ولا هو في ذاته أصلا خلقه الله محافظ على سعره، ما كذا خلقه الله ثمنا يشتري الناس به ويبيعون، بس العملة تنزل، ما هو بالذهب اللي يطلع، العملة تنزل. ممكن يطلع الذهب طبعا بأسباب، أحيانا يتوفر في السوق أكثر وأقل والعرض والطلب، لكن الله جعل الذهب والفضة أثمان يتبادل الناس بها ويشترون ويبيعون بها. على أي حال الآن نريد أن نعرف نصاب عروض التجارة، يعني ما هو المبلغ الذي لو صارت قيمة عروض التجارة عندك بلغت هذا المبلغ يبدأ الحول من نصاب الفضة ولا من نصاب الذهب؟ قلنا الفرق كبير، ترى شوف الآن نصاب الفضة 200 درهم كما جاء في الحديث، 200 درهم يعني كم غرام؟ تقريبا 600 غرام، تقريبا 600 غرام يبدأ نصاب الفضة من اللي عنده 600 غرام فصاعدة. كم سعر غرام الفضة الآن؟ حول 3 ريال مثلا. كم النصاب؟ 1800 تقريبا. نصاب الذهب 85 غرام، 20 مثقالا، والمثقال 4.25 غرام، يصير المجموع 85 غرام. غرام الذهب اليوم في السوق كم؟ 140 أي، ويطلع وصل ل 190 200 نزل 160 الآن نازل، يعتبرونه نازل تقريبا 140 142 143 وفي تذبذب. طيب فلو حسبنا مثلا سعر غرام الذهب 150، هالحين نحن نعرف أن الذهب نصابه 20 مثقالا، والمثقال 4.25 غرامات، ويبدأ نصاب الذهب من 85 غراما، فمن ملك 85 غرام من الذهب فما فوق تجب عليه الزكاة. نبغى نحسب سعر 85 غراما بالريالات اليوم، إذا قلنا أن سعر الغرام 150 معناه راح نضرب 85 في 150 صح؟ طيب فإذا في فرق كبير بين 1800 نصاب الفضة و 12000 نصاب الذهب، يعني يمكن صاحب عربية البليلة هذا يمكن البضاعة اللي عنده ممكن تجيب نصاب الفضة لكن ما تجيب نصاب الذهب. فلو قلت تجب الزكاة نصابها بناء على نصاب الفضة فخرص اللي عنده سلع ب 1800 فصاعدا وحال الحول عليها تجب فيها الزكاة، بينما لو قلت نصاب الذهب لا أضعاف. الحنفية والحنابلة قالوا تقويم مال الزكاة بالأنفع للفقراء، فمعنى ذلك نصاب الفضة هو المعتمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ النصاب باعتبار الفضة فنأخذ باعتبار الفضة، بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيه الزكاة، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة، فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة. فالشيخ افترض يعني أنه هذا السلعة اللي عنده تبلغ نصاب فضة ولا تبلغ نصاب الذهب، فقال نعتبر فيها زكاة. قال والعكس بالعكس، يعني لو حصل في وقت من الأوقات في بلد من البلدان أنه كان نصاب الذهب هو الأحظ للفقراء لأي سبب، فرح نمشي عليه. قال فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فالجواب أن بينهما فرقا، فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تؤخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة. الشرح الممتع. وقال المصنف الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، منهج السالكين. طيب الآن لو في شركاء، في شركاء كل شريك وحده ما يبلغ نصابا ولكن مجموعهم في الشركة يبلغ نصابا، عليهم الزكاة ولا ما عليهم الزكاة؟ واضح يا أخوان؟ مجموعة من الشركاء في شركة كل واحد نصيبه وحده ما يبلغ الزكاة لكن مجموعهم معا يبلغ الزكاة، فنعاملهم معاملة واحدة ونقول أنتم شخصية اعتبارية واحدة والمال واحد والزكاة عليكم، ولا نعامل كل واحد وحده بحسب نصيبه في الشركة؟ إذا كان نصيب كل واحد من الشركاء يبلغ النصاب فلا إشكال في وجوب الزكاة، خلاص على كل واحد، ولكن لو كان مجموع مال الشركة يبلغ النصاب ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب، فهل العبرة بمجموع المال أم بما يملكه كل واحد منفردا؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم لاختلافهم في الخلطة، هل تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ الآن لو أنت واحد عندكم غنم، أنت عندك 25 رأس وجيت مع هذا الرجال واشتركت معه 25 رأس، كم أنت وياه عندكم الآن؟ 50. لما يجي الساعي ليأخذ الزكاة مندوب بيت المال يأتي يقول أنت وياه إيش العلاقة؟ قلت والله حنا شركة. قال طيب أنت كم لك؟ قلت 25 رأس. وهذا كم لك؟ قال 25 رأس. هل يقول النصاب 40 فلا أنت عليك زكاة ولا هو عليه زكاة، ولا يقول الشركة 50؟ الفقهاء طبعا الآن خذ هذا في عروض التجارة وخذه في الزروع والثمار، شركاء في مزرعة، شركاء في سلع، شركاء في شركة من هذه الشركات، هبهم ورثة، ما تفرقوا، ورثة مات أبوهم وقالوا ما حنا متفرقين، خلي الشركة شغالة ونحن شركاء. هل ينظر لنصاب كل واحد؟ هل ينظر لنصيب كل واحد هل بلغ نصابا؟ ولا ينظر لمجموع الأنصبة، لمجموع أموال هؤلاء الشركاء؟ فمن ذهب إلى أن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام كما هو مذهب الشافعية أوجب الزكاة بالنظر إلى المجموع، ومن قال إن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام وهم الجمهور بقية المذاهب لم يوجبوا الزكاة على الشريكين إذا كانوا شركاء أو كانا شريكين في ذهب وفضة في عروض تجارة إلى آخره، لكن عند الجميع الخلطاء في بهيمة الأنعام يعاملون معاملة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله وإن اختلطوا في غير هذا، ماذا يقصد بكلمة هذا؟ بهيمة الأنعام، أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، يعني بلغ نصابا، ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا كلام من؟ ابن قدامة. ثم قال رحمه الله: والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى. إذا اشتركا في الحوض يعني شرب الغنم واحد، والفحل اللي يطرق الغنم فحل واحد، والمرعى الأرض التي ترعى فيها الغنم واحدة، فالزكاة على الكل على المجموع. والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي، فدل على أن احنا قلنا المرعى هي الراعي، أن الراعي واحد للغنم، فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية. قال ابن قدامة عن الحديث: إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى. يعني في أحوال إذا نظرت المصلحة الشخصية الأحسن يجمعوها ويقولوا يا أيها الساعي من بيت المال تعال عدها وخذ، وأحيانا إذا نظرت المصلحة الشخصية كل واحد يأخذ غنمه ويبعدها، وإذا جاء الساعي يقول والله هذه غنمي وهذه غنم فلان ما لي دخل، وذاك غنم فلان روح. هذا طبعا يعتمد على كل واحد كم راس عنده. مثال: لو كل واحد عنده 30 راس غنم واختلطوا كم المجموع؟ 90. على الشرع والدين إذا كان المرعى واحد، الراعي واحد، والفحل واحد، وهذه حوض الشرب واحد، يجب أن تجمع ويؤخذ منها. فتعالوا كم 90؟ 90 كم فيها؟ شات، لأنه من 40 إلى 120، 121 تجب شاتها. الآن هؤلاء لو اقترب مجيء الساعي من بيت المال فرقوا غنمهم، كل واحد أخذها. الآن مصلحة الشخصية أن يتفرق، فقوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا مثال، أنه لأجل الفرار من الصدقة يروح كل واحد قبل ما يجي الساعي يأخذ غنم وحده. أي فيجي يقول والله يقول أنا عندي 30 ما عليك، وأنت عندك 30 ما عليك، وأنت عندك 30 ما عليك. بينما لو جاء وجدها معا، وجدها 90، وجدها 90 كل واحد عليه ثلث شات، سيكون هناك دفع. أحيانا المصلحة تكون في الضم، فيكون أصلا مفترقين، وكل واحد عنده راعي مستقل وعنده حوض مستقل وعنده مرعى، كل واحد وعنده خلاص كل شيء مستقل والفحل مستقل. فلما تصير مصلحتهم الجمع قبل مجيء الساعي اجمعوها. هاتوا مثال: شخصان كل واحد عنده 90 شاتا، لو جاء الساعي لهذا وحده سيأخذ شاتا، ولهذا وحده سيأخذ شاتا. لو تظاهرا بالشراكة وقبل ما يجي الساعي ضموها في حوش واحد، جاء الساعي كم؟ قال 180، قال فيها شاتان. طيب هذه مثل اللي قبلها صح؟ لا في مصلحة في الجمع ولا في مصلحة في الضم. إذا قلت كل واحد عنده 45 وهي منفصلة، لو جاء الساعي لهذا يقول 45 عليك شات، ولهذا 45 قال عليك شات، ومو لازم 45، لو هذه 40 وهذا 50 مثلا، لا جاء لصاحب 40 قال عليك شات بلغت النصاب، وانت يا 50 عليك شات بلغت النصاب، كل واحد دفع شات. قبل لا يجي الساعي قال له ايش رايك نضمهم مع بعض، تصير 90 وعليها شات واحدة، نصها علي نصها عليك، ويكون وفرنا. سبحان الله، ماذا وفروا من عذاب الله. فالآن هذه حيلة. إذن قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هو هذا. قال ابن قدامة: ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، ولو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررا محضا برب المال، فلا يجوز اعتبارها المغني. إذن ابن قدامة مع الجمهور الذين يقولون لا ضمة إلا في زكاة بهيمة الأنعام، في عروض التجارة ما نضم الأموال لبعض، أنتم شركة أبناء عبد الله بن فلان بن فلان بن سعيد بن كذا، مالكم واحد، يعني أنتم يعني شركاء، سننظر إلى كل واحد نصيبه بلغ نصابا نأخذ منه، ما بلغ نصابا ما نأخذ منه. أنتم شركاء في مزرعة، سننظر إلى نصيب كل واحد على حدة، بلغ نصابا نأخذ منه، ما بلغ نصابا ما نأخذ، إلا في بهيمة الأنعام لورود النص. مجموع المال، مجموع الغنم سنأخذ عليه ما دمتم شركاء، الفحل واحد والحوض واحد والراعي واحد، سنأخذ منكم، نعاملكم كشخص واحد للنص. طيب من الذي قال إن الخلطة تؤثر في بقية الأموال؟ الشافعية. قال النووي: قال أصحابنا: هل تؤثر الخلطة في غير الماشية وهي الثمار والزروع والنقدان وعروض التجارة؟ الجديد الصحيح تثبت. هو الآن يحرر مذهب الشافعي، تثبت، انتهى. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي فيما قرره من أسهم الشركات بقول الشافعية، فقال المجمع في قراره: تخرج إدارة الشركة، نلاحظ الآن الشركات المساهمة كم عدد الشركاء؟ آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين، الشركات العالمية والشركات. فالآن إذا أردنا سنأخذ بقول الجمهور، سنعامل كل واحد بحسب نصيبه من الأسهم، قيمة الأسهم، وهل تبلغ نصابا ولا ما تبلغ نصابا. وإذا سنمشي على قول الشافعية سنأخذ الزكاة على كل المال الزكوي للشركة بغض النظر عن نصيب كل واحد كم. طبعا واضح الآن العمل على هذا الآن، يعني أخذ الزكاة ما في الشركات المساهمة وغيرها ما يتم على نصيب كل واحد. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى فيه زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة الذي عممه من عممه أو عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. وهذه إشارة إلى الشافعية، عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال هم الشافعية، انتهى. من المعاصرين ذهب إلى هذا القول، هو قول الشافعية وليس قول الحنابلة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا يبين أن الشيخ ما يمشي على المذهب في كل المسائل بل حسب ما يترجح لديه. فقد قال في شرح الكافي: والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن خلطة الأعيان مؤثرة، وهذا القول هو الراجح، يعني ليس القول الأول معتمد في المذهب، رواية ثانية عن أحمد توافق رأي الشافعية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الثمار، ومعلوم أنه لا تخلو من الشركة لو لم يكن منها إلا أن المساقي وصاحب الأصل شريكان، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مما بلغ النصاب ولا يسأل هل له مشارك أم لا. فالصواب أن الخلطة مؤثرة، خلطة الأعيان مؤثرة في خلطة الأعيان، انتهى كلام الشيخ. طيب ما هي خلطة الأعيان؟ هذه مسألة فقهية دقيقة. هي الشركة التي لا يتميز فيها مال شريك عن الآخر، داخلين كذا، يعني ما تستطيع تقول هذا تبع فلان وهذا تبع فلان، لا، فلان له 10% من كل، وهذاك له 20% من كل، وهذا هذه خلطة ما يتميز فيها نصيب كل شريك، ما هي غنم معلمة. ولو هي غنم معلمة وشركاء لأوجبنا على الجميع كما مر معنا في السنة. فكيف وهي الآن؟ يعني الآن لو كانت في الغنم لقلنا الزكاة على المجموع، على المجموع. طيب والآن الشركاء هؤلاء، يقول الشيخ إذا كانت خلطة أعيان، الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان، يعني التي لا يتميز مال أحد الشريكين عن الآخر، كأن يرثا عن أبيهما ولا يقتسمان، والشركة ماشي ما تميز نصيب واحد عن الثاني. فيقول الشيخ المال الزكاة على الجميع، ما نعامل كل واحد منهما معاملة خاصة. طيب ما هو المقابل لخلطة الأعيان؟ يعني خلطة الأعيان خلطة التي لا يتميز فيها مال واحد عن الآخر، ما هي الخلطة الأخرى؟ يسميها العلماء خلطة الأوصاف والجوار، خلطة الأوصاف والجوار، بحيث يكون لكل واحد منهما مثلا بضاعة متميزة عن بضاعة متميزة عن الآخر في المحل. يعني يقول شوف أنا أجيب مثلا عود الخشب وانت تجيب عود الدهن، والمحل واحد والبيع واحد والمكسب مثلا بيننا، لكن هذا لو قلت العود الخشب يقول هذا تبع فلان، والعود الدهن هذا تبع فلان، فهذا متميز نصيب كل واحد منهما عن الآخر وإن كان المحل واحدا. فخلاصة ما تقدم أن كون الخلطة في غير بهيمة الأنعام هل تؤثر في الزكاة محل خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم على أنها لا تؤثر، فلا تجب الزكاة على الشريك في الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما لم تبلغ حصته هو شخصيا نصابا. القول الآخر أن الخلطة مؤثرة إذا كانت خلطة أعيان، يعني لم يتميز فيها نصيب الواحد عن الثاني، هم شركاء في هالسلعة وهالسلعة وهالسلعة وكل، ما تميز نصيب واحد عن الثاني، فيقولون الزكاة، أو الراجح يعني أو قول الشافعية واللي أخذوا فيه المجامع الفقهية وفتوى الشيخ ابن عثيمين أن الزكاة واحدة على الجميع. فإذا بلغ بمجموعه نصابا وجبت الزكاة، وهذا الأحوط، يعني إذا جيت تقول الأحوط هذا الأحوط. طيب إذا جهل المرء أو نسي متى بلغ ماله نصابا، يحصل يعني يحصل واحد ينسى متى بلغ النصاب، متى بلغ العداد، متى بدأ العداد، متى بدأ الحول، نسي ضيع التاريخ، يحصل يحصل. وخصوصا بعض الناس ما يكون عنده علم أن هذه فيها زكاة، فلما يتنبه ترى أنت يا أخي عيالك يطلعون الزكاة على الحصالات، فلوس الحصالات اللي عندكم في البيت ترى الزكاة تبدأ من 1800، وانت ما شاء الله انتم عائلة ثرية، عيدياتكم الواحد إذا يبغى يعيد الولد طيب نقول 500 و1000، ف500 من عمته و1000 من عمه و500 من خاله و1000، ترى انت عارف ان الآن أولادك هذول واجب عليهم الزكاة من زمان، كم الحصالات هذه صار لها؟ قال والله من سنين. طيب والنصاب قلنا إذا 1800 تقريبا، فقال والله ولا فكرت فيها أصلا، حصالات آخر شيء أفكر حصالات عيالي مثلا. أو جيت لواحد قلت أنت وش هوايتك يا أخي؟ قال والله الصراحة هوايتي جمع الطوابع والعملات القديمة، قال عندي دنانير ذهب من أيام زمان، وعندي جنيهات ذهبية، وعندي. قلت تعرف يا أخي إن هذه إذا بلغت إن هذه ترى تضمها مع بقية فلوسك، هذه الجنيهات الذهبية والدنانير الذهبية الأثرية هذه والفضية، ترى يجب عليك تضمها مع بقية فلوسك وتطلع الزكاة عليها. قال والله ولا أدري ولا فكرت ولا خطر على بالي أصلا. فالآن بعض الناس ما يكون يدري، فلما تيجي تقول له يقول قال أصلا متى النصاب، متى بلغ، ما أدري، يعني ماذا نفعل؟ قال والشخص الذي جهل ابتداء حوله أو نسيه لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه ترجيح وقت معين يكون فيه المال قد بلغ النصاب، فنقول اعمل بغلبة الظن، وعمل بغلبة الظن من قواعد الشريعة، فيكون ابتداء حوله من غلبة ظنه في فتاوى اللجنة الدائمة، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول. الثاني أن لا يظهر له شيء في وقت ابتداء حوله مع جزمه بمرور حول كامل، وقول شوف سنة أكيد مرت سنة، لكن هل مرت سنتين؟ ما أدري. نقول إذن أخرج الزكاة من فورك على ما علمت مروره، ويكون ذلك الوقت نعتبره هو وقت الابتداء. نقول خلاص حط هذا الآن، أنت متأكد مرت سنة، طيب طلع الزكاة عن السنة الماضية واجعل هذا الوقت بداية الحول القادم، عملا بمبدأ الفورية في الواجبات، إن الواجب يعني يبدأ تنفيذه على الفور. فقاعدة الفورية في الأوامر تقتضي أن يخرج المرء زكاته من حيث تذكره، ويحكم بعدها بأن هذا الوقت هو وقت ابتداء حوله. الثالث أن لا يظهر له شيء في وقت ابتداء الحول ولا يتيقن مرور حول، يقول شوفوا لا أدري متى البداية ولا أدري مرت سنة أو لا، وما عندي غلبة ظن، فهذا يستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ مرور الحول ولا عدم مرور الحول؟ ما هو الأصل؟ عدم مرور الحول، يعني الأصل أن الذمة غير مشغولة، لأن يعني قررنا أن الأصل أن الحول مر معناها قررنا إشغال ذمته، والأصل أن الذمة بريئة حتى يثبت فيها ما يوجب الخراج. فنستصحب الأصل وهو عدم تمام الحول حتى يغلب على ظني أو يتيقن وقتا معينا أن فيه ابتدأ النصاب، ابتدأ ملك النصاب، فيجعل بداية الحول ولا تجب عليه الزكاة فيما قبله. فإذا لم يتحقق من تمام الحول على المال عنده فلا تجب عليه الزكاة. لو قلنا له سألنا أنت متأكد أن مر عليها سنة؟ قال والله ما أدري. إيش نعتبر؟ أنه مر ولا ما مر؟ ما مر، لأن الأصل عند العلماء براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت العكس. قال المصنف ويجب فيه ربع العشر، فقدر الزكاة الواجب إخراجها في عروض التجارة ربع العشر. قال الزركشي رحمه الله وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع. وقال الكاساني وأما مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر، لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة، فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر بدائع الصنائع. إذن في 1025، في 1025 نعطيكم فائدة في ختام الدرس. واحد عنده 300,000 مرهونة، وبعد 20 سنة فك الرهن، جاء واحد يسأله قال يا أخي 300,000 هذه طلعت زكاتها؟ قال لا. قالوا ليش؟ قال لأنها مرهونة. قال يا أخي أنت ما تعرف أنه مذهب جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة أن فيها الزكاة، وأن هذا الرهن لا يخرجه عن ملكك، يعني أنت ما زلت تملك، ولو كان له نماء فهو لك، فالزكاة عليك. الحنفية الذين قالوا بعدم الزكاة، بس ترى يعني ليس قولهم هو الأرجح، والقول الثاني هو الأرجح، لأن الرهن لم يخرجه عن ملكك، ترى الزكاة عليك. وافرض يعني إذا أردنا أن نأتي بصورة ما فيها خلاف، واحد تارك مال في بنك أو في مكان وناسيه تماما، وبعد 20 سنة تذكره، ماذا يجب عليه؟ أن يخرج الزكاة. الزكاة على كم؟ على 20 سنة، لأن حق الله لا يسقط، ونصيب الفقراء والمساكين لا يسقط. النسيان يعفيه من الإثم، لكن ما يعفيه من استدراك ما فات، إخراج الزكاة. كيف يخرج الزكاة؟ كيف يخرج الزكاة 20 سنة؟ لا هي لو قلت ناخذ 2.5% نضربها في 20 معناها أنت تفترض أن 300,000 هذه عنده في كل سنة، بينما في الحقيقة لو كان هو يخرج الزكاة مثلا فالزكاة لما نضرب 2.5% أو 25 في الألف نضربها في 300,000 تطلع 3,750. كم تطلع 3,750 لحظة تطلع 300,000. كم زكاة 300,000؟ 7,500. زكاة السنة الأولى لو ضربت فيه 20 معناها افترضنا أنه مبلغ حق 300,000 ما نقص، ولكن في الحقيقة هو ينقص كل سنة مقدار الزكاة. يعني لكي لا نظلم الرجل سنقول زكاة السنة الأولى 300,000 زكاتها 7,500، السنة الثانية اطرح 7,500 من 300,000 راح يصير 292,500. خذ الآن 2.5% منها ونطلع، ثم ننقص من المبلغ وناخذ 2.5% من الباقي، ثم ننقص الزكاة لنتجد من المبلغ وناخذ، وهكذا. طبعا هذه يبغى لها حسبة طويلة. طلبنا من واحد من الشباب في قسم الرياضيات، قلنا له ما عندكم معادلة سين وصاد ولا اكس وواي نحطها وتحل لنا هذه؟ قال افكر، بعدين اتصل قال جبنا المعادلة. المعادلة مين تخصص الرياضيات؟ هندسة ولا ما في؟ ها كله تخصص تجارة واقتصاد. طيب يعني لو اخذناها بالانجليزي اكس وواي وان، اكس اللي هي سين، يعني خلنا نقول سين وصاد ونون. طيب سين المبلغ الأصلي 300,000، وصاد هو مقدار الزكاة بس راح يكون بطريقة مختلفة شوي حتى تطلع الحسبة، ونون إيش هي؟ عدد السنوات. فطلعت المعادلة الرياضية، الآن راح نطلب منكم هذا تحسبوا سين، حطوا سين، طيب افتح قوس سين، افتح قوس يعني ضرب في الرياضيات، نقول افتح قوس يعني في، طيب في فاصلة اصبر شوي، هو متسلسلة إذا سويتها كذا. طيب ايه هذه بالمتسلسلة صح، بس راح نعطيكم إياها الآن معادلة مبسطة إنه المسلسلات ما هو كل واحد متأقلم معهم. سين افتح قوس فاصلة 9,7,5 اللي هي بقية الواحد من 25 في الألف، 25 في الألف فاصلة 0.25. طيب إذا خصمتها من واحد تطلع فاصلة 9,7,5 صح؟ 9,7,5 مرفوعة إلى القوة 20 نون، يعني نعطيكم المعادلة بدون أرقام. سين افتح القوس فاصلة 9,7,5 مرفوعة للقوة نون، سكر القوس، ناقص سين، ناقص سين. احنا الآن ما احتجنا، ماذا يمكن ما احتجنا إلى صاد ولا ما. فالآن عوض أي واحد عنده مبلغ ما طلع عليه الزكاة كذا سنة خلاص شيل وحط. طيب سين المبلغ اللي هو في حالتنا مثلا هذه حطوا 300,000، افتح القوس فاصلة 9,7,5 إلى القوة 20 يعني مضروبة في نفسها 20 مرة. طيب وسكر القوس ناقص 300,000، يعني هذه المعادلة إيش تجيب لك؟ تجيب لك مجموع زكوات 20 سنة. طيب هذه معادلة رياضية تجيب لك زكاة 20 سنة، يعني بدل ما أنك تروح تضرب وتخصم تضرب وتخصم وتضرب وتخصم 20 مرة، هذه بالآلة الحاسبة تحط 300,000 ضرب فاصلة 9,7,5 إلى القوة E اللي هي علامتها في الآلة E to the power مثلا 20 ناقص 300,000 في حالتنا هذه، يطلع لك مجموع زكوات 20 سنة. افرض المبلغ 1,000,000 والسنوات 30 سنة، احسبها كذا. افرض المبلغ 100,000 والسنوات 10 سنوات، تطلع لك ها مجموع الزكوات هي تقريبا اقل من 120,000. الزكوات حق 20 سنة اقل من 120,000، يعني اقل من نصف المبلغ، يعني يصفاله اكثر من نصف المبلغ. ها 20 سنة، وقال ما طلعت زكاة 20 سنة. 300,000 بعدين تضرب في .975 مرفوعة إلى القوة 20، سكر هذا ناقص 300,000. كسك تبغى أسويه بطريقة ثانية؟ ممكن. لا، هذا يطلع الكلام اللي قلناه إنك حسبت له نفس الزكاة كل سنة بدون نقص، وأنت المفروض إنك تنقصها في كل سنة، تنقص الزكاة، نقص تحسب على الباقي. ما صارت المعادلة هذه إلا عشان نحل المشكلة هذه، لأنه هو ليش فكرة 300,000 في .975 القوة 20 طيب ناقص 300,000؟ لأنه هي الفكرة هذه الإي هذه هي تضاعف لك نسبة المقلوب وتطرحه من المبلغ. يعني احنا جربنا سويناها بجدول، كل سنة ننقص ونحسب، ننقص 20 مرة طيب، وبعدين جربناها على المعادلة طلعت هي، يعني تأكدنا أنه أيوه. فالشاهد من الكلام يا أخوان أن الزكاة 25 في 1,000، لكن إذا واحد فات عليه سنوات ما طلعها، ما يجب عليه يطلع زكاة سنة ويضربه في 20، وإنما يطلع زكاة السنة وينقصها المبلغ الأصلي ويطلع الزكاة على الباقي، وينقصه من الباقي ويطلع على الباقي، وهكذا. في أحد طلع معه أي نتيجة؟ طيب هذه يبغى لها يمكن آلة حاسبة تحسب إلى القوة كذا إلى القوة 20، بس هذا هو 119,000 و193 ريال، هذا هو، هذه زكاة 20 سنة 119,000 و193 ريال من 300,000، هذه زكاة 20 سنة. أنت طلعت حسب المعادلة ولا لا؟ هذه المعادلة احفظوها، معادلة رياضية نافعة في إخراج زكاة سنوات نسيت متتابعة نسيت، تطلعوا بهذه المعادلة بدل ما تطلع 20 سنة كل سنة تحسب تطرح تحسب تطرح، هذه المعادلة تعطيك إياها مباشرة. يعني هذا حتى نرد، لو قال لك واحد إيه الزكاة هذه تفني المال، إلا ما تفني المال، هذه 20 سنة ما طلع ولا نص المبلغ، المبلغ 300,000، مجموع الزكوات 119,193، ما وصلت نص المبلغ. هذا أصلا لو هو منتبه كان نماها. طيب هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا. طيب أسئلة سريعا، من صلى 100 ركعة كان من القانتين و1,000 ركعة كان من المقنطرين، وهذا صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة. لدي بعض الأسهم لا أبيع فيها ولا أشتري، وإنما أحصل أرباح آخر العام وأزكي، صحيح ما دمت ما تنوي فيها المضاربة، إلا أسهم البنوك مقابلها سيولة مالية تخرج على الأصل وعلى الأرباح، كيف ننصح من ينظر إلى الحرام؟ سنأتي له بالنصوص، يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم غير مسافحين ولا متخذي أخدان. مسافحين المجاهرة بالفاحشة، ومتخذي أخدان العلاقات المحرمة السرية، فعل الحرام سرا. إيش الفرق بين مسافحين ومتخذي أخدان؟ هذه جهرا وهذه سرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حولت مال إلى عروض تجارة هل عند تمام الحول على المال أزكي؟ نعم، قلنا من المال الأصلي، الحول حول المال الأصلي وليس حول العروض التي اشتريت. كيف يبدأ طالب علم بطلب العلم؟ يعني طبعا لابد من أن يبدأ بمختصر تفسير القرآن ومختصر شروح الأحاديث الإجمالية كال40 النووية، ومعه حفظ ما تيسر من القرآن والحديث، ومعه بداية علوم القرآن، مصطلح الحديث، أصول الفقه، علوم القرآن، أصول التفسير، نبذة في اللغة العربية، وهكذا. كيف تكون صلة الرحم الأخوات والعمات والخالات التي عندهن تجاوزات؟ توصل وتنصح، توصل وتنصح. فإذا كان المنكر متعدي الأثر سقط الحق في الذهاب ويبقى الاتصال، يعني الصلة ممكن إبلاغ السلام والاتصال والإهداء، يعني في صلات غير الوجه وجها لوجه، فيه قول الألباني في عروض الزكاة عروض التجارة مخالف لقول جماهير أهل العلم، وذكرنا الأدلة على ذلك، يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من أولها. الفوركس فيها أشياء حلت وأشياء لم تحل من المحظورات، وفي قضية عمل الصفقة التي تحتاج إلى تقابض، تطلع منك من حسابك تدخل في حسابهم، تطلع من حسابهم تدخل في حسابك فوريا، مو بعد 24 ساعة، الآن فورا. ما هو كل شروط التقابض يحققونها، فهم فيها قضية إقراض كمالا وتسوي أشياء، وفي أشياء فيها قبض، يعني فيها عمليات. الفوركس هي عدة عمليات وأنواع، فلم في حدود علمي يحلوا كل المشاكل المخالفة للشرع لديهم، حلوا أشياء وباقي أشياء. يعتبر يوم نصاب الذهب فقط لأن العملات مربوطة بالذهب، مو صحيح. هذا ريال أول ما أصدروا على الفضة، وأول ما سكوا ريال فضة، وكان نصاب عند العلماء محسوب 56 ريال فضة. يعني قلت لو سألتهم على أول ما سكوا الريال يقول لك النصاب 56 ريال فضة، بناء على وزن ريال الفضة والنصاب كم النصاب، يقول لك 56 ريال فضة. فإذا الريال هذا مثال، الريال ما سكوا على الذهب، الريال سكوا على الفضة. أخيرا، أملك عمارة مؤجرة على العديد من الناس، شقق سكنية، وأحد المستأجرين يعمل في مصرف ربوي، وأخبرني أنه يدفع الإيجار من راتبه الذي يتقاضاه، ما حكم التأجير؟ جائز، لأن أنت لا تحمل مسؤولية أين يعمل، وإنما تتحمل مسؤولية هو استأجر سكنك ليش، خلاص. فإذا قال يسكن فيه تهينا، سكن فيه مباح، من فين يجيب فلوسه ما لك دخل. لكن لو أجرت عمارتك على بنك ربوي فنقول ليش، ما هو غرض التأجير؟ فسيقول القيام بكل العمليات المصرفية بما فيها الربا في مكانك عمارتك، ما يجوز. لكن قلت أجرت على موظف البنك ليش، ليسكن وينام ويشرب ويأكل فيه هو وأولاده، هذا الفعل إنه يأكل ويشرب ويسكن وينام فيه هو وأولاده مباح، هذاك يسوي العمليات الربوية. فواضح الفرق بينك تأجر على بنك وتأجر على موظف بنك. طيب، طبعا كونك تنصحه أنه إذا كان يعمل بنك ربوي أنه يغير، هذا الدين النصيحة، بغض النظر هو مستأجر عندك ولا ما مستأجر عندك، بغض النظر يجب النصيحة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.